الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: الثالث، يزول الحجر عن المجنون بأمرين أيضا. الأول زوال الجنون ورجوع عقله إليه، والثاني الرشد. المجنون الذي حجر عليه بسبب الجنون يزال عنه هذا الحجر ويفك عنه بأمرين: الأول العقل، أن يرجع إليه عقله، فهنا يمكن من ماله إذا توفر الشرط الثاني وهو الرشد، إذا رجع عقله وكان رشيدا يحسن التصرف فحينئذ يمكن من ماله من التصرف فيه ويزول عنه الحجر، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة في الحجر عليه هو السفه، فلما زال السفه زال حكم الحجر. قال: أما السفيه فيزول عنه بزوال السفه والطيش واتصافه بالصلاح بالصلاح في التصرفات المالية. السفيه الذي هو عاقل وبالغ، لكن حجرنا عليه بسبب سفهه وعدم حسن تصرفه في المال، فإذا أصبح رشيدا وزال عنه السفه وأحسن التصرف في المال، هنا يزال عنه الحجر. قال: رابعا، يتولى أمر المحجور عليهم الأب إذا كان عدلا رشيدا، ثم وصيه، ثم وصيه، ويجب على من يتولى أمرهم أن يتصرف بما فيه الأحظ والأنفع لهم، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والآية نصت على اليتيم ويقاس عليه غيره ممن هو في معناه. يقول: يتولى أمر المحجور عليهم الأب إذا كان عدلا رشيدا. عندنا صبي سفيه ما يحسن التصرف، عنده أموال، ما الذي يتولى أمره إذا حجر عليه؟ وأبوه، أبوه هو الذي يتولى أمر الحجر عليه إذا كان الأب عدلا رشيدا. أما إذا كان يعني ليس برشيد فكذلك سيكون محجور عليه، لكن إذا كان على هذا الوصف عدلا رشيدا فإنه يقوم على أمر هذا المحجور. ولأن ما يملكه الابن كذلك يمتلك منه الأب، ما أراد من غير ضرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. قال: ثم وصيه، يعني وصي الأب. ثم وصي الأب، مثلا أوصى الأب قال: إذا مت فيقوم على أبناء فلان، فإذا مات كان أولى من يقوم على هؤلاء المحجور عليهم، إذا كان عندهم مثلا يعني صغار لم يبلغوا وعندهم أموال، فوصي الأب الذي أوصى الأب أن يقوم عليهم هو الأولى بالقيام على أمورهم وشؤونهم. إن قال قال: قد يكون عنده أحد أقاربه مثلا كأخ أو عم أو جد، وقد يكون هذا الوصي يعني بعيد، وإن كان الغالب أن الإنسان يوصي لأحد من أقاربه، لكن ربما يوصي لشخص بعيد ويوجد من هو قريب كالجد مثلا أو الأخ أو العم، فنقول الوصي مقدم، وصي الأب مقدم على غيره. فإن لم يكن هناك وصي، فقال بعض أهل العلم، هو المذهب عند الحنابلة، أن الأمر يرجع إلى الحاكم والقاضي، فهو الذي يقوم على شؤونهم. فإذا أراد أحد الأقارب هؤلاء المحجور عليهم أن يقوم بشؤونهم فيعرض أمره على القاضي، فإذا رآه يصلح لذلك سلمه القيام عليهم. قال: ويجب على من يتولى أمرهم أن يتصرف بما فيه الأحظ والأنفع لهم، لأن التصرف هنا لمصلحة الغير، وإذا كان التصرف لمصلحة الغير فإنه يكون لماذا؟ ينظر فيه إلى الأحظ وإلى الأحسن، لقول الله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. أما إذا كان التصرف لمصلحة الإنسان نفسه فله أن يتصرف بما هو دون الأحظ. طيب، إذا كان عندنا حسن وأحسن، إذا كانت التصرف لمصلحة الغير فإننا نأخذ بالأحسن، وأما إذا كان التصرف لمصلحة نفسك فلك أن تأخذ بالحسن وتترك الأحسن. فهنا القيام على المحجور عليهم التصرف هنا لمصلحة الغير، فيكون النظر فيه إلى الأحظ والأحسن، لقول الله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فإذا لم يكن فيه حظ فإنه لا يتصرف فيه، وإن كان عنده حظ لكن عنده ما هو أحظ فيتصرف بالأحظ. إذن عندنا ثلاثة أقسام، عندنا ثلاثة أقسام: القسم الأول ما لا حظ فيه، والقسم الثاني ما فيه حظ، والقسم الثالث ما فيه أحظ. فالقسم الأول الذي لا حظ فيه هذا لا يجوز أن يقدم عليه وأن يفعله. مثاله: عنده سيارة للمحجور عليهم، أراد أن يبيعها لأنه احتاج مثلا أن ينفق عليهم، أو فطلب بعض أصحابه وأصدقائه أن يبيعها له، فاستحيا منه فباعها بثمن أقل من ثمنها. هذا الآن هذا الفعل هل فيه حظ للمحجور عليهم؟ الجواب: لا، ما فيه حظ. فهنا ما يجوز له أن يتصرف هذا التصرف لأنه لا حظ فيه. والتصرف بما فيه حظ كأن يتصرف في مال في تجارة وسيكسب من هذه التجارة مثلا ربح 25%، سيتحصل على 25% من الربح، هذا فيه حظ. لكن هناك تجارة أخرى لو تاجر فيها سيجد 50% من الربح، هذا أحظ. فبأيهما يأخذ؟ هل يقدم على التجارة التي سيربح فيها 25% أو التي سيربح فيها 50%؟ الجواب: التي سيربح فيها 50%، لأن هذا هو الأحظ. طيب، قال لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فهناك حسن وهناك أحسن، فربح 25% حسن، لكن ربح 50% أحسن، فيأخذ بالأحسن. والآية نصت على اليتيم ويقاس عليه غيره ممن هو في معناه، ممن يعني يحتاج أن يقوم على أمواله وعلى أموره، كمن حجر عليه لصغر أو لسفه، فيأخذ نفس الحكم. قال: وعلى ولي اليتيم أن يحافظ. ما لحظ فيه أو ما فيه أحظ، الأول ما لحظ فيه، والثاني ما فيه حظ، والثالث ما هو أحظ. قال: خامسا على ولي اليتيم أن يحافظ على ماله ولا يأكله أو يتصرف فيه ظلما وبهتانا، لقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم، إذا قام الإنسان على اليتيم وولي ماله والتصرف فيه فإنه ينبغي أن يحافظ على ماله، أن يحافظ على ماله لأنه أمين، فلا يبعثر بماله ولا يأكله، فينفق على نفسه وعلى أهله وأولاده من مال اليتيم، أو يتصرف فيه ظلما وبهتانا بمصلحة نفسه من ماكل أو مشرب أو ملبس أو إلى آخره. فالله عز وجل حذر من ذلك: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، بهذا القيد، وظلما حال، يعني حال كونه ظلما، فإنه يترتب عليه هذا الوعيد: إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وخص الله جل وعلا الأكل لأنه غالب الاستعمال، وليس معناه أن الحكم خاص بالأكل، إذا أكل مال اليتيم فهو معرض لهذا الوعيد، أما إذا استعمله في اللباس أو استعمله في السكن أو استعمله في المركب، اشترى به سيارة أو بنى له بيت، أنه لا يدخل في الآية. لا، يدخل في الآية، يدخل في الآية. طيب، وإنما هذا من باب المثال، ذكر الأكل ولأنه غالب الاستعمال. طيب، إذا كان ولي اليتيم فقير يحتاج إلى يعني نفقة، إذا قام على مال اليتيم سيضيع يعني وقته ولا يستطيع أن يكتسب لنفسه وهو فقير محتاج، هل يجوز أن يأكل من مال اليتيم؟ الجواب: نعم، يجوز أن يأكل بالمعروف، لقول الله جل وعلا: فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا كان مثلا المعروف أن من قام على مال اليتيم، لو أن ماله مثلا مزرعة ومن قام على هذه المزرعة يعمل فيها يستحق مثلا في الشهر كذا وكذا من المال، مثلا 40,000، فيأخذ 40,000 بالمعروف وهكذا. وبعض العلم قال يرجع إلى القاضي، هو الذي يحدد له ما يستحقه من المال الذي يأخذه مقابل القيام على مال اليتيم. طيب، أذن مؤذن. قال: المسألة الثالثة: الأحكام المتعلقة بالنوع الثاني من الحجر، وهو الحجر على الإنسان لمصلحة غيره. قال: أولا، لا يحجر على المدين بدين لم يحل أجله، لأنه لا يلزمه الأداء قبل حلوله. وأن إنسان مثلا أخذ من شخص دينا لمدة شهر، فجاء الدائن وطلب من المدين أن يسدد الدين بعد أسبوعين، فلا يجوز له ذلك لأن الأجل لم يأتي بعد، والمسلمون على شروطهم، فلا يجوز أن يطالب الدائن المدين قبل مجيء الأجل. قال: لأنه لا يلزمه الأداء قبل حلوله، يعني قبل حلول الأجل. لكن لو أراد سفرا طويلا يحل الدين قبل قدومه منه، فللغريم منعه من السفر، الغريم يعني صاحب الدين، حتى يوثقه برهن أو كفيل مليء. أخذ زيد من عمرو 100,000 على أن يسددها بعد شهرين، ثم عزم زيد على السفر وسيتأخر في هذا السفر، يعني سيسافر مثلا مدة 6 أشهر، وهذا السفر قبل مجيء وقت السداد، مثلا بعد شهر من أخذه للدين عزم على السفر، هل لعمر أن يطالب زيد بالدين وأن يمنعه من السفر؟ الجواب: نعم، له حق، لأنه سيأتي وقت السداد هو غير موجود، فله أن يمنعه من السفر حتى يوثق الدين. يقول: إذا كنت عازما على السفر وثق هذا الدين برهن، أريد رهن، له حق في ذلك، أو يقول: أطلب كفيلا يكفلك حتى إذا جاء وقت السداد وأنت غير موجود يسدد عنك. قال ثانيا: إذا كان مال المحجور عليه أكثر من الدين الذي عليه فهذا لا يحجر عليه في ماله، ولكن يؤمر بالوفاء عند المطالبة. إذا كان مال المحجور عليه أكثر من الدين، إنسان أخذ ديون من الناس، هذه الديون بلغت مثلا 500,000، وعنده من المال 600,000، هل يحجر عليه؟ الجواب لا، لا يحجر عليه. لماذا؟ لأن ماله أكثر من الدين، المال الذي عنده أكثر من الدين، إذن هذا ليس مفلس فلا يحجر عليه. لكن ما الذي يطالب به؟ قال: يؤمر بالوفاء عند المطالبة. إذا جاء وقت السداد وطالبه أصحاب الديون وجب عليه أن يوفي الدين الذي عليه. طيب، فإن أبى؟ قال: فإن امتنع حبس وعزر حتى يوفي الدين. إذا امتنع حبس، إما أن يحبسه أصحاب الديون أو يحبسه القاضي في السجن مثلا، أو يحبسه في بيته أو في بيت آخر، ويعزر، يعزر يعني يضرب، له أن يضربه ويجلده دون 10 أصوات، 10 أصوات فما دون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعزر فوق أو يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. لكن التعزير لا بأس أن يعزر 10 أصوات فما دونه حتى يسدد. فإن امتنع، جلد وأبى أن يسدد، قال: فإن امتنع تدخل في ماله بوفاء ديونه. يعني يأتي القاضي إلى أمواله فيبيع، إن كان هناك يعني أموال عبارة عن أعين كأراضي أو نحوها فيبيعها ويسدد الديون التي عليه، وإن كان المال موجود نقدا أخذه وأعطى لكل صاحب حق حقه. قال: أما إذا كان ماله أقل مما عليه الدين الحال فهذا يحجر عليه التصرف في ماله عند المطالبة لئلا يضر بالغرماء، ولا يمكن المدين من التصرف في ماله بتبرع أو غيره إذا كان هذا الأمر يضر بأصحاب الديون. يقول: إذا كان ماله أقل مما عليه من الدين الحال هذا يحجر عليه، هذا الذي يحجر عليه لفلس. إذا كان ماله أقل، يعني مثلا الدين الذي عليه 500,000 والمال الذي عنده 400,000، الآن هنا الدين أكثر من ماله، فهذا يحجر عليه، يمنع من التصرف في ماله عند المطالبة، يعني إذا طالب أصحاب الدين بأموالهم. أما إذا لم يطالبوا فما يحجر عليه. طيب، هذا عنده يعني له 200 وهذا له 100 وهذا له 100، كل ساكت ما حد طالبه بشيء، هنا ما يحجر عليه، إنما يحجر عليه إذا طالبوا بأموالهم فهنا يحجر عليه. قال: لئلا يضر بالغرماء، يعني يمنع من التصرف في ماله حتى لا يضر بهم، لأنه إذا تصرف في ماله ربما ينقص المال من 400 إلى 300 إلى 200، وحينئذ يضيع، يضيع حق الغرماء. قال: ولا يمكن المدين من التصرف في ماله بتبرع أو غيره، هذا الذي عليه الديون ما يتصرف في ماله، يمنع، سواء كان التصرف بتبرع كهبة أو صدقة أو وقف أو نحو ذلك من التبرعات، أو غيره كبيع أو شراء فإنه يمنع من ذلك. قال: إذا كان هذا الأمر يضر بأصحاب الديون، يعني إذا كان لا يضر لا بأس أن يتصرف بهبة بتبرع أو غيره، لكن الصحيح أنه لا يتصرف سواء ضر أو لم يضر، لأن المعروف والغالب أنه إذا تصرف كان في ذلك مضرة، كان فيه مضرة بلا شك على أصحاب الديون، فيمنع من التصرف بتبرع أو غيره. قال: ثالثا: من باع المحجور عليه أو أقرضه شيئا بعد الحجر فلا يحق له المطالبة إلا بعد فك الحجر عنه. إنسان محجور عليه من التصرف في ماله، فجاء إليه إنسان قال: معي سيارة أريد أن أبيعها لك. قال: بكم؟ قال: ب800,000. قال: اشتريت. أخذ السيارة، ثم عرف البائع أن المشتري محجور عليه، هل له أن يأتي ويأخذ السيارة يطالب بها؟ قال: فلا يحق له المطالبة إلا بعد فك الحجر عنه. خلاص دخلت هذه السيارة مع ضمن الديون التي عليه. قال بعض أهل العلم: إلا إذا كان جاهلا لا يعرف أنه محجور عليه فله أن يطالب بالسيارة ويأخذها، أما إذا كان يعلم فلا شيء له، ويدخل في ضمن الغرماء، يدخل مع ضمن الغرماء، والسيارة تباع وتسدد بها ديون الغرماء. قال رابعا: للحاكم أن يبيع ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحالة، لأن هذا هو المقصود من الحجر عليه. وفي تأخير ذلك مطل وظلم لهم، ويترك له الحاكم ما يحتاج إليه كالنفقة والسكن. قال الحاكم أن يبيع ماله، يعني إذا حجر عليه ومنع من التصرف والغرماء يطالبون بديونهم أموالهم، فهنا للحاكم أن يبيع ماله. إذا طالبه بالسداد وقال: أنا سأسدد، مثلا استدان من آخرين أو من شخص قريب له قال: أنا أعطيك وأفك عنك هذا الحجر، لا بأس، المطلوب أن يسدد الدين الذي عليه. لكن إذا ما أمكن، ما عندي إلا هذا الموجود الآن من المال، فهنا للحاكم أن يتصرف في ماله فيبيع. مثلا عنده أرض وعنده مثلا سيارة، له أن يبيعها ويسدد الدين الذي عليه بقدر ديون غرمائه، كل يعطيه على قدر دينه. لماذا؟ لأن هذا هو المقصود من الحجر عليه، أن يمنع من التصرف وأن يسدد الديون التي عليه. فإذا عنده أموال يعني زائدة عن قدر الحاجة من مسكن ونفقة تباع ويسدد بها الديون التي عليه. قال: وفي تأخير ذلك مطل وظلم لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته. ثم الحاكم يترك له ما يحتاج له من مسكن ونفقة، يترك بيته الذي يسكنه وكذلك النفقة التي له، يعني النفقة التي يحتاجها في خلال الشهر مثلا، كم يحتاج مثله أو ما يكفيه يدعه له، وما زاد فيعطيه للغرماء، يعطيه للغرماء. هذا مذهب الحنابلة. وعند المالكية والشافعية حتى المسكن ما يترك له، يباع ويسكن بالإيجار، ويسكن بالإيجار. لكن مذهب الحنابل الأقرب أن السكن يترك له، لأن هذه من الأمور الضرورية التي يحتاجها الإنسان، فيترك له السكن وكذلك أيضا النفقة التي تكفيه وما زاد على ذلك فيقسم على الغرماء. وكذلك أيضا آلة، إذا كان عنده آلة يتكسب بها أيضا تترك ما تباع. لو أنه مثلا عنده سيارة يشتغل بها ما تباع السيارة، لأن هذه حرفته التي يكتسب بها، تترك. أما إذا كانت السيارة زائدة عن حاجته الضرورية، إنما هي المشاوير ونحو ذلك، لهنا تباع. طيب، إذا نكون بهذا انتهينا مما يتعلق بباب الحجر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.